لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ترأس قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأحد قداسا إلهيا أعلن فيه قداسة 10 بابويين، وهم تيتوس برانتسما، لازارو المعروف باسم ديفاسا هايام، سيزار دوبوس، لويجي ماريا بالاتسولو، جوستينو ماريا روسوليلو، شارل دي فوكو، ماري ريفيير، ماريا فرانشيسكا ليسوع روباتو، ماريا ليسوع سانتو كانالي، وماريا دومينيكا مانتوفاني. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: لقد سمعنا بعض الكلمات التي أعطاها يسوع لتلاميذه قبل أن ينتقل من هذا العالم إلى الآب، كلمات تقول ما يعنيه أن يكون المرء مسيحيا: كما أحببتكم أحب أنتم أيضا بعضكم بعضا. هذه هي الوصية التي تركها لنا المسيح، المعيار الأساسي لكي نميز ما إذا كنا حقا تلاميذه أم لا، وصية المحبة. لنتوقف عند العنصرين الأساسيين لهذه الوصية: محبة المسيح لنا كما أحببتكم، والمحبة التي يطلب منا أن نعيشها: أحب أنتم أيضا بعضكم بعضا. تابع البابا فرانسيس يقول: أولا كما أحببتكم، كيف أحبنا يسوع حتى النهاية، حتى عطية الذات الكاملة. من اللافت للنظر أنه يقول هذه الكلمات في ليلة مظلمة، بينما كان الجو الذي يسود في العلية مشحون بالعواطف والقلق، عواطف لأن المعلم على وشك أن يودع تلاميذه، وقلق لأنه يعلن لهم أن واحدا منهم سوف يخونه. يمكننا أن نتخيل الألم الذي حمله يسوع في نفسه، وأية ظلمة كانت تخيم على قلب الرسل، وأية مرارة لدى رؤيتهم ليهوذا الذي بعد أن أخذ اللقمة التي غمسها المعلم له خرج من الغرفة ليدخل في ليل الخيانة. وفي ساعة الخيانة بالتحديد أكد يسوع محبته لتلاميذه، لأنه في ظلام الحياة وعواصفها هذا هو الجوهري: الله يحبنا. أضاف الأب الأقدس يقول: أيها الإخوة والأخوات، ليكن هذا الإعلان محوريا في إعلاننا وعيشنا للإيمان، لسنا نحن أحببنا الله بل هو أحبنا. لا ننسين هذا الأمر أبدا. في المحور لا توجد مهاراتنا واستحقاقاتنا، وإنما محبة الله غير المشروطة والمجانية والتي لم نستحقها. في بداية كوننا مسيحيين لا توجد عقائد وأعمال، وإنما دهشة اكتشافنا أننا محبوبون قبل أي جواب منا. وبينما يريد العالم غالبا أن يقنعنا بأننا لا نملك قيمة إلا إذا حققنا نتائج، يذكرنا الإنجيل بحقيقة الحياة: نحن محبوبون. هكذا كتب أحد المعلمين الروحيين في عصرنا: قبل أن يرانا أي إنسان رأنا الله بعيونه المحبة، وقبل أن يسمعنا أحد نبكي أو نضحك سمعنا إلهنا الذي هو كله آذان صاغية لنا، وقبل أن يتحدث إلينا أي شخص في هذا العالم كان صوت الحب الأبدي يتحدث إلينا. تابع البابا فرانسيس يقول: تطلب منا هذه الحقيقة ارتدادا جذريا لفكرة القداسة التي غالبا ما تكون لدينا في بعض الأحيان. من خلال الإصرار على جهودنا للقيام بأعمال صالحة نكون قد خلقنا نموذج قداسة يقوم على أنفسنا، على بطولتنا الشخصية، على قدرتنا على التخلي وعلى التضحية لكي نفوز بجائزة ما. وهكذا نكون قد جعلنا من القداسة هدفا عسيرا وفصلناها عن الحياة اليومية، بدلا من أن نبحث عنها ونعانقها في الحياة اليومية، في غبار الطريق، في متاعب الحياة الملموسة. وكما كانت القديسة تيريزيا الأفيلية تقول لأخواتها بين أواني المطبخ: أن نكون تلاميذا ليسوع ونسير على درب القداسة هو أولا أن نسمح لقوة محبة الله أن تحولنا، وبالتالي لا يجب أن ننسى أبدا أولوية الله على الأنا، والروح على الجسد، والنعمة على الأعمال. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن المحبة التي ننالها من الرب هي القوة التي تحول حياتنا، توسع قلوبنا وتهيئنا لكي نحب، لهذا السبب يقول يسوع، وهنا الجانب الثاني، كما أحببتكم أحب أنتم أيضا بعضكم بعضا. وبالتالي فهذه ليست مجرد دعوة لكي نتشبه بمحبة يسوع، وإنما هذا يعني أننا لا نستطيع أن نحب إلا لأنه قد أحبنا، ولأنه يعطي قلوبنا روحه، روح القداسة، المحبة التي تشفي وتحولنا. لهذا السبب يمكننا أن نقوم بخيارات وتصرفات محبة في جميع المواقف ومع جميع الإخوة والأخوات الذين نلتقي بهم. وماذا يعني بشكل ملموس أن نعيش هذا الحب؟ قبل أن يترك لنا هذه الوصية، غسل يسوع أرجل تلاميذه، وبعد أن أعطانا إياها أسلم نفسه على خشبة الصليب. هذا ما يعنيه الحب، الخدمة وبذل الحياة في سبيل الآخرين. الخدمة أي ألا نضع مصالحنا في المرتبة الأولى، وأن نزيل منا سموم الجشع والمنافسة، ونحارب سرطان اللامبالاة ودودة المرجعية الذاتية، وأن نتقاسم المواهب والعطايا التي منحنا الله إياها، وأن نسأل أنفسنا في الواقع ماذا أفعل للآخرين، ونعيش الأمور اليومية بروح الخدمة بمحبة وبدون جلبة، بدون أن نطالب بشيء. ومن ثم تابع الأب الأقدس يقول: بذل الحياة في سبيل الآخرين، الذي لا يقتصر على تقديم شيء ما مثل بعض خيورنا للآخرين، وإنما أن نعطي ذواتنا. إنه الخروج من الأنانية لكي نجعل من حياتنا عطية، والنظر إلى احتياجات الذين يسيرون بقربنا، وبذل ذواتنا من أجل المحتاجين، ربما حتى للقليل من الإصغاء أو الوقت أو لمكالمة هاتفية. إن القداسة لا تتكون من بعض التصرفات البطولية، وإنما من الكثير من الحب اليومي. أنت مكرسة أو أنت مكرس، كن قديسا بعيش تكرسك بفرح. أنت شخص متزوج، كن قديسا بحبك واهتمامك بشريكك كما فعل المسيح مع الكنيسة. أنت عامل، كن قديسا فيما تتمم عملك بصدق وكفاءة في خدمة الإخوة. أنت والد أو والدة أو جدة أو جد، كن قديسا بتعليمك للأطفال بصبر أن يتبعوا يسوع. أنت صاحب سلطة، كن قديسا بالنضال في سبيل الخير العام والتخلي عن مصالحك الشخصية. تابع البابا فرانسيس يقول: خدمة الإنجيل والإخوة وبذل الحياة بدون ربح شخصي وبدون البحث عن أي مجد دنيوي في الخفية المتواضعة على مثال يسوع. هذا هو الدرب الذي سلكه شارل دوفوكو، الذي وخلال عيد الميلاد تأثر لدرجة البكاء خلال زيارته لمدينة الناصرة. بدأ يتخيل يسوع يمشي بين الناس ويسير قدما بعمل متعب بصبر، ويعيش في عائلة صامتة في قرية. هكذا فهم جوهر دعوته، اتباع يسوع والتشبه به في حياة الناصرة الخفية، واختيار ضرب الصغر والتواضع والتغلب على المظاهر والمشاركة مع الفقراء وفي صمت الحياة النسكية والعبادة وخدمة الإخوة. فهم ماهية درب القداسة، ويكتب في هذا السياق: في الواقع غالبا ما نضع في المقام الأول الأعمال التي تكون نتائجها مرئية وملموسة، لكن الله يعطي المقام الأول للحب، ومن ثم للتضحية التي تستلهم من الحب والطاعة المتأتية من الحب. وخلص البابا إلى القول: أيها الإخوة والأخوات، نحن أيضا مدعوون لهذا. لقد عاش رفقاؤنا في السفر الذين يتم إعلان قداستهم اليوم القداسة بهذه الطريقة، من خلال معانقتهم لدعوتهم بحماس ككاهن ومكرس وعلماني، وبذلوا ذواتهم في سبيل الإنجيل، اكتشفوا فرحا لا مثيل له، وأصبحوا انعكاسات منيرة للرب في التاريخ. لنحاول ذلك نحن أيضا، لأن كل واحد منا مدعو إلى القداسة، قداسة فريدة ولا تتكرر. نعم، إن الرب لديه مشروع حب لكل شخص منا، ولديه حلم لحياتك، اقبله وسر به قدما بفرح. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا: لما خرج يهوذا من العلية قال يسوع: الآن مجد ابن الإنسان، وإذا كان الله قد مجد فيه فسيمجده الله في ذاته، وبعد قليل يمجده. يا بني، لست باقيا معكم إلا وقتا قليلا فستطلبوني. أوصيكم وصية جديدة: أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم، أحب أنتم أيضا بعضكم بعضا. إذا أحب بعضكم بعضا عرف الناس جميعا أنكم تلاميذي. يقودنا إنجيل اليوم إلى العلية ليجعلنا نصغي إلى بعض كلمات يسوع التي وجهها للتلاميذ في خطاب وداع قبل آلامه. بعد أن غسل أرجل الاثني عشر قال لهم: أوصيكم وصية جديدة، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم، أحبوا أنتم أيضا بعضكم بعضا. ولكن بأي معنى يدعو يسوع هذه الوصية بالجديدة؟ لأننا نعرف أنه في العهد القديم كان الله قد أوصى أعضاء شعبه أن يحبوا قريبهم كأنفسهم، ويسوع نفسه كان يجيب على من يسأله أية وصية هي أكبر وصية في الشريعة: أحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك، تلك هي الوصية الكبرى والأولى، والثانية مثلها: أحبب قريبك حبك لنفسك. ما هي إذن حداثة هذه الوصية التي يكرها يسوع لتلاميذه قبل أن يترك هذا العالم؟ ولماذا يسميها وصية جديدة؟ لقد أصبحت الوصية القديمة للمحبة جديدة لأنها قد تممت بهذه الإضافة: كما أحببتكم. تقوم الحداثة في محبة يسوع المسيح، تلك التي من خلالها بذل حياته من أجلنا. إنها محبة الله الشاملة التي لا تعرف شروطا ولا حدود، وتجد ذروتها على الصليب. في لحظة التنازل إلى أقصى الحدود وفي ترك الآب له، أظهر ابن الله الحب للعالم وأعطاه ملؤه. وعندما أعاد التلاميذ التفكير في آلام ومنازعة المسيح، فهموا معنى كلماته: كما أحببتكم أحب أنتم أيضا بعضكم بعضا. إن يسوع قد أحبنا أولا، لقد أحبنا بالرغم من هشاشتنا ومحدوديتنا وضعفنا البشري. بفضله أصبحنا مستحقين لمحبته التي لا تنتهي ولا تعرف الحدود. وإذ أعطانا الوصية الجديدة، طلب منا أن نحب بعضنا البعض، ولكن ليس بمحبتنا وحسب، وإنما بمحبته التي يفيدها الروح القدس في قلوبنا إن طلبناها بإيمان. بهذا الشكل وهكذا فقط يمكننا أن نحب بعضنا بعضا، لا كما نحب أنفسنا وحسب، وإنما كما أحبنا، أي أكثر بكثير. إن الله في الواقع يحبنا أكثر مما نحب أنفسنا، وهكذا يمكننا أن ننشر في كل مكان بذار المحبة التي تجدد العلاقات بين الأشخاص وتفتح أفق الرجاء. هذه المحبة تجعلنا نصبح أشخاصا جددا، إخوة وأخوات في الرب، وتجعل منا شعب الله الجديد، الكنيسة التي دعينا فيها جميعا لنحب المسيح ونحب بعضنا البعض فيه. إن المحبة التي ظهرت في صليب المسيح والتي يدعونا لنعيشها هي القوة الوحيدة التي تحول قلبنا الحجر إلى قلب من لحم. وهذه المحبة تجعلنا قادرين على أن نحب الأعداء ونسامح من أخطأ إلينا. ومحبة يسوع تجعلنا نرى الآخر كعضو حالي ومستقبلي في جماعة أصدقاء يسوع، وتحثنا على الحوار وتساعدنا لكي نصغي إلى بعضنا البعض ونتعرف على بعضنا البعض. إن المحبة تفتحنا على الآخر وتصبح أساس العلاقات البشرية، تجعلنا قادرين على تخطي حواجز ضعفنا وأحكامنا المسبقة. إن محبة يسوع فينا تخلق جسورا وتعلم دروبا جديدة وتطعم ديناميكية الأخوة، لتساعدنا العذراء مريم بشفاعتها الوالدية لكي نقبل وصية يسوع كعطية، والروح القدس القوة لكي نعيشها في حياتنا اليومية.
تبدأ غدا الاثنين 16 من أيار مايو الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط والتي ستعقد في مصر. وحول هذا اللقاء أصدر المجلس بيانا صحفيا جاء في بدايته تحت شعار: تشجعوا أنا هو لا تخافوا. تنطلق أعمال الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في دورتها 12 يوم الاثنين 16 من أيار مايو الجاري، حاملة معها قضايا مسيحي الشرق الأوسط، تحدياتهم، تطلعاتهم، وقوة حضورهم في وحدتهم. خلالها سوف يضع المشاركون من عائلات المجلس الكنسي الأربع رؤية مستقبلية تكفل تعزيز الروح المسكونية وتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية الملحة لجميع أهالي المنطقة. وتبع البيان أن الجمعية العامة التي تنعقد للمرة الأولى في جمهورية مصر العربية بضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مركز لوغوس البابوي في وادي النطرون، وبدعم من الكنيسة الإنجيلية في مصر تستمر أعمالها حتى يوم الجمعة 20 من أيار مايو 2022، لتتوج بالبيان الختامي الذي يتوقع أن يحمل رجاء جديدا للمسيحيين وكافة أبناء المنطقة. ثم أشار مجلس الكنائس إلى المشاركين فتحدث عن مشاركة 21 كنيسة من كنائس الشرق الأوسط، وبركة وحضور نحو 17 بطريركا ورئيس كنيسة بينهم رؤساء المجلس، وينضم إلى الجمعية رؤساء الكنائس في الشرق الأوسط، كما يشارك العديد من المطارنة على رأس وفود من كنائسهم، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، ضيوف، خبراء، متخصصون، شركاء وأصدقاء المجلس من مختلف الكنائس والمنظمات المسكونية في دول العالم. وتتضمن فعاليات الجمعية العامة حسب ما وصل البيان جلسات عدة يتخللها كلمات لرؤساء مجلس كنائس الشرق الأوسط ورؤساء الوفود المشاركة، إضافة إلى عرض لتقرير الأمين العام الدكتور ميشيل عبس. كما تعقد خلال اللقاء المسكوني هذا ورش عمل حول استراتيجيات مجلس الكنائس، الدياكونية والخدمة الاجتماعية، التواصل والمناصرة، الشهادة المسيحية والعلاقات المسكونية، الحوار والتماسك الاجتماعي، تأهيل الرأس المال الاجتماعي والتنمية المؤسسية والاستدامة. إلى ذلك سيتم انتخاب رؤساء جدد لمجلس كنائس الشرق الأوسط وأعضاء اللجنة التنفيذية للسنوات الأربع المقبلة، على أن تصدر الجمعية العامة في ختام اجتماعاتها البيان الختامي وتوصيات المشاركين فيها.
بمناسبة إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية، وجه غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي نداء لجميع المواطنين، قال فيه: نتمنى أن يطل على لبنان أمل جديد بعد الانتخابات النيابية، فيشعر المواطنون والمواطنات أن ما بعد 15 من أيار مختلف عما قبله، لكن هذا التمني يبقى رهن كثافة الاقتراع وحسن الاختيار واحترام الديمقراطية والدستور بعد الانتخابات، وتأليف حكومة جديدة سريعا لئلا تطول فترة تصريف الأعمال وتنعكس سلبا على الاستحقاقات اللاحقة. تابع البطريرك الراعي يقول: حري بالشعب اللبناني أن يتوجه إلى الانتخابات عفويا ووطنيا من دون تدخلات ومن دون ترغيب مالي وترهيب أمني، فالكرامة هي صنوء السيادة، واستقلالية القرار تنبع من الحس بالمسؤولية الوطنية لا من مسايرة هذا أو ذاك وهذه الدولة أو تلك. أيها الشعب اللبناني، انفض عنك غبار التبعية واستعد عنفوانك وحرر قرارك، وعد بناء دولتك على أساس القيم التي تأسست عليها وسار على هديها الآباء والأجداد. في سياق الانتخابات تابع البطريرك الماروني يقول: نطالب المؤسسات الرقابية اللبنانية والمراقبين العرب والأوروبيين والأمميين متابعة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، والجهر الفوري والمباشر بالأخطاء والتجاوزات والثغرات والتدخلات في حال حصولها، فلا تميعوا وتضيعوا في التقارير البيروقراطية. نعرف صعوبة الوضع اللبناني وتعقيداته، ونعرف أن التغيير لا يتم بعصا سحرية، لذلك فلتكن هذه الانتخابات بداية الطريق المستقيم التي تخرج لبنان من اللجة التي أوقعه فيها المسؤولون والسياسيون ولا يزالون حتى هذه الساعة. والغريب أن كلما فكرت الحكومة بمشروع إصلاحات تصوب على الشعب وتحاول تحميله تبعات إجراءاتها وتدابيرها من دون اعتبار الأوضاع الصعبة للناس. تابع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يقول: كيف يستطيع أن يعطي الفقير مالا والمعوز ضرائب والجائع طعاما؟ لا يجوز تحت ستار الإصلاح زيادة مآسي الشعب. المطلوب اليوم أن تعطي الدولة للشعب أكثر مما الشعب للدولة. حق الشعب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وتغير نهجها وأداءها وتطلق نزعة الانتقام وتتحرر من الأحقاد القاتلة. حان الوقت لتنقذ الدولة الشعب بعدما كان هو ينقذها ويناضل ويستشهد في سبيل وجودها وتعدديتها وهويتها اللبنانية وعزتها عبر التاريخ وحتى الأمس القريب. مهما كانت نتائج الانتخابات وشكل الحكومة المقبلة ونوعية الإصلاحات، يظل اعتماد نظام الحياد الناشط الحل المحوري الذي يضمن وجود لبنان ويحفظ استقلاله واستقراره ووحدته التاريخية والوطنية. وخلص البطريرك الراعي نداءه بالقول: نتقدم بأحر التعازي بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد النهيان، الذي كان صديقا لدولة لبنان وللشعب اللبناني، وقد اتبع نهج والده الشيخ زايد الذي أسس سنة 1971 دولة اتحادية صارت مثال النجاح ورمز الوحدة بالاتحاد وعنوان النمو الاقتصادي والسياحي. ونطلب من الله تعالى أن يوفق خلفه فيكمل هذه المسيرة المميزة في مجلس التعاون الخليجي وفي العالم العربي. تابع البطريرك الماروني يقول: ألمنا استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عقلة وهي تمارس عملها في الضفة الغربية من فلسطين، ولكم تابعنا طوال السنوات نشاطها الصحفي في نقل الأحداث وفي إبقاء شعلة الحق الفلسطيني حية في الضمير والوجدان. إن دورة العنف المستمرة فيما بين شعب فلسطين الحبيب ودولة إسرائيل لا تنتهي إلا مع انتهاء الظلم والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في حياة حرة كريمة وآمنة. إننا إذ نعزي طائفة الروم الأرثوذكس التي تنتمي إليها الشهيدة شيرين والسلطة الفلسطينية والأهل، ندعو لها بالخلود في ملكوت السماء، ونجدد التأكيد بأن السلام يكون مقابل العدالة لا مقابل الظلم. حان لشعب فلسطين أن يعيش باستقرار.
عقد من 10 حتى 12 من أيار مايو الجاري في إكليريكية القديس يوسف في فيلنيوس في ليتوانيا لقاء لجنة العائلة والحياة في اتحاد مجالس أساقفة أوروبا، وكان من المقرر أن يعقد اللقاء عام 2020 ولكن تم تأجيله بسبب الجائحة. تمحور اللقاء حول موضوع الكنيسة في أوروبا عائلة عائلات في مسيرة نحو اللقاء العالمي في حزيران يونيو. وفي كلمة وجهها للمناسبة تمنى المطران ليو كاشلي رئيس لجنة العائلة والحياة في اتحاد مجالس أساقفة أوروبا، تمنى أن يساعد هذا اللقاء في الاستعداد للقاء العالمي للعائلات المرتقب في روما في حزيران يونيو القادم. وكانت هناك مداخلة لنائبة أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة جابرييلا جامبينو تمحورت حول العائلة فرح الحب، وتحدثت عن المبادرات المتعددة التي أطلقتها هذه الدائرة الفاتيكانية لتسليط الضوء على الإرشاد الرسولي فرح الحب للبابا فرانسيس حول الحب في العائلة. ثم تقاسم المشاركون في اللقاء مع نائبة أمين سر دائرة العلمانيين والعائلة والحياة خبراتهم حول الاحتفال بسنة العائلة فرح الحب. على صعيد آخر، عقد في مالطا من 28 حتى 30 من نيسان أبريل الفائت لقاء المندوبين الوطنيين المعنيين بالتعليم المسيحي في مجالس أساقفة أوروبا، وقد افتتح الأعمال المطران جينتاراس جروساس رئيس أساقفة فيلنيوس ورئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا، وسلط الضوء على موضوع اللقاء حول التأمل في شخصية معلم التعليم المسيحي بحسب إرشادات قداسة البابا فرانسيس في الإرادة الرسولية أنتيكوم مينستيريوم التي أنشأ بموجبها الأب الأقدس خدمة معلم التعليم المسيحي. كما وتطرق رئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا إلى المسيرة السينودوسية وتحديدا المرحلة القارية، وإلى المنتدى حول الشباب المرتقب في كراكوفيا في 21 أكتوبر 2022. بدأت يوم الخميس 12 من أيار مايو في أباريسيدا في البرازيل احتفالات الذكرى 15 للمؤتمر العام 5 لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب الذي عقد في أباريسيدا من 13 حتى 31 من أيار مايو 2007. وقد وجه رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية المطران ميغيل كابريخوس فيدارتي رسالة بمناسبة الذكرى 15 للمؤتمر العام 5 للمجلس الذي عقد في أباريسيدا، تطرق فيها إلى أهمية هذا المؤتمر وأشار إلى أن المسيرة السينودوسية التي نعيشها اليوم والتي تشكل بالنسبة لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية التزاما من أجل التعامل مع التحديات الرعوية المنبثقة عن الجمعية الكنسية التي عقدت في 22 نوفمبر عام 2021، قد حفزتها الخبرة الكنسية لأباريسيدا واندفاعها الإرسالي، وإذ سلط الضوء على الخيار التفضيلي للفقراء وصرخة الأرض، أشار المطران فيدارتي في الرسالة التي وجهها إلى أن المؤتمر العام 5 لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية الذي عقد في أباريسيدا هو في استمرارية مع المؤتمرات العامة 4 السابقة، وشدد في الوقت نفسه على أهمية أن نكون تلاميذ مرسلين في انطلاق. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.